بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني، عقيدة الاصطفاء السلالي وأبعاده العقدية والسياسية والاجتماعية. من الباب الأول دعوى الحق الإلهي ونظرية الإمامة والوصية. في هذا الفصل ثلاثة مباحث. المبحث الأول التأصيل العقدي لعقيدة الاصطفاء السلالي. تحت هذا المبحث نعرض أدبيات الجماعة في تأصيلهم لهذه العقيدة على وجه الإشارة، وقد سبق في الأجزاء السابقة تقرير ذلك بأوسع من هذا المقام من كلامه، وذلك من خلال ربطهم للهداية الإلهية للبشرية بطريق حصرية في مفهوم آل البيت عندهم، وأن الأمة لا يمكن أن تهتدي بالقرآن وحده دون شريك قرآني من العترة، ولذلك يطلقون عليهم لفظ القرآن الناطق، أي باعتبار أن كلام الله قرآن صامت، وأما قرين القرآن عندهم فهو قرآن ناطق.
نحن نتحدث عن قرين للقرآن، نحن نتحدث عن عظيم من عظماء الدين.
فهذا حسين الحوثي في صدد حديثه عن حديث الولاية، والذي كان في 18 من ذي الحجة لعام 32 و400 ألف للهجرة، يصرح بأن الأمة خسرت خسارة كبيرة من يوم رفضت ولاية علي رضي الله عنه حسب قوله.
لتعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر وأكمل شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم.
وهذا تضليل للأمة جميعها بأنها رفضت من وصفه بأنه أزكى وأطهر رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يقتصر على وصف الأمة الإسلامية بالخسارة، ولكن يحملها تبعات الضياع، بل يصفها بأنها ضيعت الولاية، ومن ثم فرضت عليها ولاية اليهود.
بعد أن ضيعت هذه الأمة عبيدتها، بعد أن ضيعت هذه الأمة عبيدتها، عبيدتها في من هو الذي يملك أن يقول لها هذا أو هذا؟ جاء أهل اليهود ليقولوا لها هذا.
يعني أمة الإسلام ضاعت وضيعت بسبب أنها لم تحصل الهداية في العترة، ولذا نجدهم يتجرؤون على القدح في جميع الأمة كنتيجة للبعد العقدي لقضية الاصطفاء السلالي. وقد تلقف هذه الثقافة أتباعه من بعده، وهذا زعيمهم الحالي عبد الملك الحوثي في صوتية له حول الولاية أيضا في مناسبة احتفال بعيد الغدير لعام 45 و400 ألف، يقرر نفس المبدأ ويحصر الهداية في ولاية علي ويؤصل لعقيدة الاصطفاء، مصورا أنه إن لم يؤمن بالولاية المزعومة أن ذلك يعد عودا بالأمة إلى زمن الجاهلية، وهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل. فلذلك حفظ الله الدين للأمة بأن عهد بالولاية لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب زعمهم. فاستمع إليه.
ما بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ليس القرار الإلهي بأن تقفل منافذ النور وأن يعود الواقع البشري إلى الظلام، فلا يكون هناك استمرارية للنور الإلهي في واقع البشر.
نعم، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقبلها يقول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فعلمنا يقينا أن الله تكفل بحفظ دينه وإتمام نوره،
ولذلك كانت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام التي عبرت عنها الآية المباركة والذين آمنوا من موقع الامتداد الإيماني، وليس في موقع الرسالة، وفي موقع الولاية في إطار كمال الإيمان، ليسير بالمؤمنين في إطار النهج الإلهي الذي هو للنور والهداية.
فهمتم؟ وإلا نحتاج إلى تفهيم أكثر. يعني علي هو الذي سار بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور وهدى دون غيره، ولهذا نجد أنهم يخلعون على مؤسس ضلالهم لقب شهيد القرآن، وهكذا لقب القرآن الناطق. وكم تجد في اللائحات التي ملأت الشوارع في أماكن سيطرتهم تحمل هذا العنوان، شهيد القرآن، قرين القرآن، ونحو ذلك، والله المستعان.
نحن نتحدث عن قرين للقرآن، نحن نتحدث عن عظيم من عظماء الدين.
زيادة علم من أعلام الهدى وقرين من قرناء القرآن الذي بهم يضمحل الزيف وبهم تتبدد الظلمات ويحل النور. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة، نعمة الهدى، وهي أفضل وأسمى نعمة، نعمة العلم القائم سيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، هو ضمن مسيرة طويلة للأنبياء والرسل والأولياء والصالحين.
كثير من الناس لا يدرك أبعاد هذا الكلام وهذه العبارات، ومما يؤسف أن يصل بهم الحد إلى الإساءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، كل ذلك لأجل ساداتهم. فهذا قيادي مشهور في الجماعة اسمه يحيى قاسم أبو عواضة، يظهر في مقابلة مرئية عبر قناة المسيرة قائلا:
المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم، بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان، يقدم الله مصدر القباح.
سبحان الله، انظروا إلى كمية الجرأة، ومع ذلك كله لا ندري أين غيرة بعض المغرر بهم ممن يطبل الجماعة باعتبار أو بآخر، على الرغم أن هذا الكلام قد اشتهر بين أوساط العامة والخاصة وسمعه الناس ورأوه، ولكن سرعان ما يتناسب ذلك لأمر ولآخر. من الأبعاد العقدية لهذه الفكرة هو تقرير حسين الهالك ضمن تفسير سورة آل عمران في سلسلة صوتيات دروس من هدي القرآن، يقول:
من يتأمل في سيرة أهل البيت عليهم السلام القدامى من أئمة أهل البيت يرون هكذا، أن هناك في الإسلام أشياء الدين كله مرتبط بها، متى ما غابت أصبح الدين تلا شيء، أصبح الدين تلا شيء، وأصبحت أعمال الناس تلا شيء. اجتمع مجموعة من كبارهم في بيت واحد من أولياء أهل البيت محمد بن منصور البرادي، وكانوا يصلون فرادى وهم مجتمعون، وليس المنطلق أنه لا أحد منهم يثق بالآخر، كلهم يجدلون بعضهم بعضا ويحترمون بعضهم بعض من كبار علماء أهل البيت، لكن هم يرون أنه حتى صلاة الجماعة أصبحت لا تصح مع غياب إمام حق، حتى صلاة الجماعة أصبحت لا تصح مع غياب إمام حق، حتى صلاة الجماعة أصبحت لا تصح مع غياب إمام حق. فكانوا يصلوا فرادى، فكانوا يصلوا فرادى، فكانوا يصلوا فرادى. فقال لهم محمد بن منصور المرادي، طلب منهم أن يعلنوا شخصا منهم ويتكئوا على شخص منهم يجعلونه إماما، قال: لنتمكن من أن نصلي جماعة فتصح جمعتنا وجماعتنا. فتحاور فيما بينهم فبحثوا عن أكمل فيه، فاتفقوا على الإمام الجاسم بن إبراهيم صلى الله عليه، فبعدما بايعوا صلوا جماعة، فبعدما بايعوا صلوا جماعة، صلوا جماعة.
وهذا يعني أنه فعلا
كان إماميا إثنى عشريا. جميعا نقرأ لروحه سورة الفاتحة المباركة.
فهو يقرر عمن ذكر عنهم أنهم كانوا لا يرون الجمعة ولا الجماعة حتى بايعوا إماما منهم، وأن من الأمور ما لا يصلح بدونها أي عمل، ويعني الإمامة، وهذا مذهب الإمامية. المبحث الثاني: الأبعاد السياسية لعقيدة الاصطفاء. من الأبعاد السياسية الحتمية لعقيدة الاصطفاء هي بالطبع تقويض الدول والحكومات الإسلامية أيا كانت والانقلاب عليها باعتبارها غير شرعية، بل هي في نظرهم لا تعد أن تكون من جملة الطاغوت التي يجب الكفر بها. ولهذا اسمع إلى هذا التصريح من حسين الحوثي:
ثقافة حديث الغدير، يكرر ثقافة حديث الغدير، فهم الشيعة، فهم أهل البيت بمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة.
وبالتالي فلا غرابة أن يكون من أهم أهداف الجماعة هو الوثوب على السلطة والانقلاب عليها، لأنهم يرون أنه لا نجاة الأمة إلا بتوليهم رقابهم. الخلاصة أن النتيجة الطبيعية للأثر السياسي لعقيدة الاصطفاء هو الخروج والانقلاب على الحكومات الإسلامية أيا كانت، فلذلك خرجوا على الخلافة الأموية بحجة أحقية الخلافة، ثم في زمن الدولة العباسية خرجت عدة ثورات وانقلابات على الحكم كلها للغرض نفسه، ثم خرجت العديد من الثورات على الخلافة العباسية لذات الغرض، وهي أكثر من أن أختصرها في هذا المقام. ثم تلاها قيام الدولة العبيدية الفاطمية في أنحاء متفرقة من أفريقيا ومصر واليمن، وكانت لهم حاضنة شيعية واستمرت حتى كان زوالها على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وأما في عهد الدولة العثمانية فكذلك قد جرت العديد من الحروب التي ذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين في حروب عبثية سلالية وادعاء الحق الإلهي، نسأل الله العافية. ثم دعني أختصر لك هذه الصفحة المؤلمة في حق اليمنيين والتي لن تهدأ من ذلك الزمن إلى اليوم، وما يفعله الحوثيون اليوم من الزج باليمنيين وأبناء القبائل في حروب عبثية للحفاظ على سيادتهم والحق الإلهي في الإمامة لهم حسب نظرهم، هذا ليس بغريب عن أسلافهم. ومن الأبعاد السياسية للفكرة السلالية أنهم لا يعترفون بمبدأ الشورى الإسلامي أو حتى بالديمقراطية الكفرية، لا لشيء إلا أنها لا تكفل لهم الأحقية بالإمامة، بل يعود ذلك إلى أهل الحل والعقد في مبدأ الشورى أو إلى اختيار الشعب عموما وتصويته في مبدأ الديمقراطية. ولذلك يقول حسين الحوثي:
بل وإن الديمقراطية نفسها غير قادرة على أن تحمينا من فرض ولاية أمرهم علينا، لأن الديمقراطية أولا هي صنيعتهم، ثانيا هي نظام هش ليس له معايير ولا مقاييس مستمدة من ثقافة هذه الأمة ومن دينها وقيمها الإسلامية. الديمقراطية نفسها لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر اليهودية، فقط ثقافة حديث الغدير، يكرر ثقافة حديث الغدير.
ولأجل ذلك لما دخل في مجلس النواب ممثلا عن حزب الحق عام 93 و900 ألف وحتى عام 97 و900 ألف ممثلا عن الدائرة 94 و200 في محافظة صعدة، ثم رأى أنها طريق مطولة ولن تحقق له الهدف المنشود، فترك العمل السياسي وبدأ بالعمل التنظيمي العقدي، وأسس جماعة تحمل اسم الشباب المؤمن، وظل يمارس نشاطه العقدي خلال هذه الفترة حتى أعلن تمرده عام 2004، وانتهى تمرده بمقتله في أول حرب لنفس العام، ولكنه كان قد غرس فكرة الولاية وعقيدة السلالية في أتباعه، فظلوا يعلنون التمرد على الدولة بين حين وآخر، ومع ضعف الدولة إثر الثورة المشؤومة عام 2011 و2000 تمكنوا من دخول صنعاء كمشاركين للثائرين وبالتعاون معهم، حتى صاروا مكونا معارضا بعد ذلك في فترة ما يعرف بالحوار الوطني، ثم انقلبوا على الدولة عام 2014 و2000، واستكمل انقلابهم على الدولة في صنعاء عام 2015 و2000، وتم حل البرلمان وأقاموا اللجنة الثورية مكانه، وخاضوا معارك واسعة مع أبناء اليمن شمالا وجنوبا، وأزهقوا في ذلك الأرواح وأهلكوا الحرث والنسل، كل ذلك لأجل بسط النفوذ وتثبيت الانقلاب، لكنها لم تستقر الأوضاع لهم من ذلك الوقت. وكانت هذه المرحلة مليئة بالمعاناة والحروب وسفك الدماء وغلاء الأسعار وانقطاع الخدمات والمرتبات، وعانى اليمنيون الويلات، بينما هم في كل عام يتقوون ويتوسعون على حساب قضايا وهمية واستخفاف بعقول عامة الناس، والله المستعان. المبحث الثالث: الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الطبقية والجباية. أما الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فهي تفتيت النسيج الاجتماعي عبر إحياء النظام الطبقي، السادة والقبائل مهمشين، وتشريعات الجباية السلالية التي تفطر الشعوب لإغناء فئة محدودة تحت مسميات عديدة، تارة بالمجهود الحربي، وتارة لقضية الأقصى، وتارة لقضية تصنيع الأسلحة وغير ذلك. ومن عجيب ما سمعت من كلام حسين الحوثي يوم كان يتحدث عن الفساد والتدهور المعيشي، حتى صوروا الناس أنهم سيخرجونه من الظلمات إلى النور، فاستمع إليه وهو يقول:
انظر الجوبة في اليمن، عليك التعليم متدهور والصحة مدهورة والآمن والقضاء وكل قطاعات الدولة، لا تجد قطاعا واحدا تقول أنه يسير فيه يسير على أحسن حال. من الذي يخلخل هذه الوضعية؟ من الذي يعقد الناس على بعضهم بعض؟ إلا من يريد أن يحكم الأمة فيما بعد، إلا من يريد أن يحكم الأمة فيما بعد. إن هؤلاء يرتكبون جريمة كبيرة، جريمة كبيرة، جريمة كبيرة إذا ما تركوا هذه الأمور على هذا النحو، إذا ما تركوا التعليم بهذا الشكل مدهورا، وقطاع الصحة مدهورا، والأمن، وكل مؤسسات الدولة تعاني من فساد مالي وإداري.
سبحان الله، هذا والواقع نفسه هو الذي يعيش اليمنيون في ظل سيطرتهم وانقلابهم، وصار الماضي الذي كانوا يتذمرون منه بالنسبة للحاضر في ظل حكومتهم صار الماضي أماني يتمنى الناس العودة إليه والعيش في ظله. وأما اليوم فقد بلغت الروح الحلقوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرجتم وخرج أصحاب الثورات بحجة مناهضة الظلم والفساد، فازداد الظلم والفساد وحل الفقر والخوف والمجاعة وأكل بعض الناس من القمائم، بل يجوع الشخص ولا يستطيع أن يقول هو جائع. أين تلك الأيام التي كنتم تصرخون ويصرخ أصحاب الثورات بملء أفواههم والإعلام يشجعهم، واليوم لا يستطيع الواحد أن ينشر منشورا من داخل بيته أو يقول هو جائع أو هناك فساد أو غير ذلك. الخلاصة، لا تقف نظرية الحق الإلهي عند حدود التنظير السياسي للحكم، بل تتماهى مع ممارسة عملية بالغة الخطورة تتجسد في عقيدة الاصطفاء السلالي. هذه العقيدة تخرج بالمسألة من فضاء الفقه السياسي إلى مربع التمييز العنصري والفرز الطبقي للمجتمع البشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وبهذا القدر نكتفي في هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين.